رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في خير القرون، نتحدث عن أفضل الصحابة وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو الصديق رضي الله عنه. وحديثنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يدور حول هذا العنوان إنجاز التعبير: أبو بكر على أبواب الخلافة، أو إن شئت أن تقول أبو بكر في قصر الخلافة. كان حديثنا في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام حول الإشارات الضمنية التي يعني حملت من النبي صلى الله عليه وسلم معنى تزكية أبي بكر لهذا المنصب، وقد تحدثنا فيها في عدة نقاط سابقة، وقلنا إنه لم يثبت أبدا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد من هو الخليفة من بعده بصورة جلية واضحة مباشرة، إنما هي إشارات ضمنية كما سبق. فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الصلاة بالناس فترة غيابه عن المدينة، أو فترة مرضه عليه صلوات الله وسلامه الذي توفي فيه. وذكرنا أيضا من هذه الإشارات أنه هم أن يكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه، لكنه ترك ذلك، وقد كان النبي عليه صلوات الله وسلامه لا يتصور أن أحدا من المسلمين يمكن أن يختلف على أبي بكر رضي الله عنه. وبهذه الإشارات الضمنية يتحتم علينا القول بأنه لم يرد نص جلي لا لأبي بكر ولا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هناك نص ما وقعت الأحداث التي سأتحدث فيها إلى حضراتكم في هذا اللقاء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ آل بيته عليه صلوات الله وسلامه، كالعباس عمه رضي الله عنه، كعلي ابن أبي طالب وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، وبقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعض الصحابة الأكثر قربا من النبي عليه صلوات الله وسلامه، خاصة الصديق رضي الله عنه. هؤلاء جميعا انشغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيدا للصلاة عليه ودفنه عليه صلوات الله وسلامه. لكن كان هناك فصيل آخر كبير جدا من فصيلي المسلمين في المدينة. احنا عندنا المهاجرين وعندنا الأنصار، فكان الفصيل الكبير من فصائل المسلمين في المدينة وهم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، سارعوا إلى الاجتماع في دارهم المعروفة ومقر اجتماعاتهم ومؤتمراتهم في المدينة، وهي التي تسمى بسقيفة بني ساعدة. وخبر سقيفة بني ساعدة وتفاصيل ما دار فيها ورد في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة، فضلا عن تفاصيل التفاصيل التي وردت في كتب التاريخ والسير. سارعت الأنصار إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة، ذلك لاختيار من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا ألاحقك أخي المستمع، أخي المشاهد، أخت المشاهدة، قبل أن يتطرق إلى ذهنك شيء يسيء إلى الأنصار رضي الله عنهم، ألا وهو أن يتصور متصور أو أن يقول قائل إن الأنصار حرصت على السلطة وحرصت على الإمامة، بينما إخوانهم المهاجرون منشغلون بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا ليس الأمر كذلك على الإطلاق، وليس من خلق المسلم وإنزاله الأنصار منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيء الظن بهؤلاء، إنما اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة للانشغال بأمر لا يقل أهمية عن تجهيز الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي انشغل به المهاجرون وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن الأمة لا يمكن أبدا أن تبيت ليلة أو أن يكون بعض يوميها من غير أن يكون هناك على رأس الأمة إمام يحفظ بيضة الدين ويسوس هذه الدنيا بدين الله عز وجل. فأدركت الأنصار خطورة ألا يكون هناك على الناس إمام، يعني أدركت الأنصار بحسها السياسي وبعد نظرهم رضي الله عنهم أجمعين خطورة ألا يكون هناك يعني من هو على رأس السلطة وعلى رأس هذه الأمة إماما للناس، وإلا سيختلف الناس بالطبع. فلذلك المقولة التي اشتهرت عند كثير من أهل العلم إنه الحاكم ضرورة من الضرورات، وهذا يدل على أن الإسلام دين ودنيا معا. فلو كان الإسلام هو الدين فقط، يعني علاقة للعبد بربه، لم يكن ثمة أن يحتاج المسلمون إلى إمام. لكن الإسلام دين ودنيا، فالسياسة عندنا من الدين، والدين عندنا كله سياسة ولله الحمد والمنة. وبالتالي انشغل الأنصار بهذا الأمر الخطير، ألا وهو حتمية تنصيب إمام على رأس المسلمين ليخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفة هذا الإمام القيام بأمر هذه الأمة من ناحية حفظ حرمة وبيضة الدين، ومن ناحية أخرى أن يسوس أمر الناس ودنيا الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لا يمكن أن يتطرق إلى ذهني أو إلى أذهانكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن هذا حرص من الأنصار على السلطة، أو أنه حرص من الأنصار على أن يكون الملك إليهم والأمر إليهم، وبالتالي نحن نحمد الأنصار على ما فعلوا، نحمد الأنصار على أن الله ألهمهم أن ينشغلوا بهذا الأمر مبكرا ولا ينتظروا أن تنتهي إجراءات تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عليه صلوات الله وسلامه. يعني أستطيع أن أقول لحضراتكم بارك الله فيكم أن سقيفة بني ساعدة دارت فيها نقاشات واسعة جدا، أخذت في أول الأمر نقاشات بين الأنصار أنفسهم، ثم بعد ذلك بلغ خبر اجتماع السقيفة إلى إخوانهم المهاجرين، فبلغ الأمر أولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر استدعى لذلك الأمر المهم الخطير الصديق رضي الله عنه، وفي الطريق التقيا ببعض الصحابة الآخرين من المهاجرين كأبي عبيدة بن الجراح وغيره رضي الله عنهم أجمعين، وانضم هذا الفريق قليل العدد كبير القدر والمنزلة من المهاجرين إلى اجتماع سقيفة بني ساعد. طبعا الاجتماع في حد ذاته، كون الأنصار يجتمع في السقيفة ليناقشوا من يكون خليفة بعد رسول الله، هذا دليل قاطع على أن النبي لم ينص لأحد بالإمامة ولا بالخلافة، لأنه لو كان هناك نص لأبي بكر أو لغير من الصحابة على الإمامة والخلافة لم يحتاج الأنصار أن يجتمعوا ليتناقشوا في من يكون خليفة بعد رسول الله، ولم يحتاج أن يختلف المهاجرون والأنصار على من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء بديهي بالطبع، فكونهم يجتمعوا هذا دليل على أن النبي لم ينص صراحة على من يكون الخليفة من بعده. وبالطبع هذا الموقف من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم موقف يعني عالي القدر من الذكاء ومن الحكمة عليه صلوات الله وسلامه، هذه رؤية في غاية الحكمة وفي غاية العمق، أن يترك النبي أمر اختيار الخليفة من غير نص صريح جلي منه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكمة. يعني ما هي الحكمة طيب إذن؟ يعني لماذا لم ينص صراحة على فلان من الناس حتى يحسم أمر أصحابه؟ لا أبدا، الحكمة في كونه يترك هذا من غير نص جلي صريح على من يكون الخليفة، لا بد أنه أراد بذلك أن يرسي مبادئ عدة. المبدأ الأول أنه أراد أن يرسي حرية الأمة وحرية إرادتها في أن تختار خليفتها وإمامها بنفسها بناء على ما ترى في هذا الرجل الذي يختارونه من قدرة وكفاءة على إدارة الشؤون الدين والدنيا معا. وبالتالي أراد النبي أن يرسي هذا المبدأ أن الأمة حرة وإرادتها حرة في أن تختار من يكون على رأسها إماما أو خليفة أو حاكما، وبالتالي سيكون هذا أدعى، مدام هي التي اختارته أن يكون هذا أدعى أن تلتزم الأمة طاعته والانقياد له إذا تم اختياره بحريتهم وإرادتهم ومعرفتهم. ثانيا أراد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي أمر الشورى بين أصحابه، وبالتالي كان حادث سقيفة بني ساعدة تفعيل حقيقي لمبدأ وأمرهم شورى بينهم، أو لمبدأ وشاورهم في الأمر، الشورى اللي هي النبراس الذي يعني عرف به الإسلام، الشورى الطريق الأمثل إلى تفعيل إرادة الأمة على يعني حد تعبيراتنا المعاصرة. وبالتالي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسي مبدأ الشورى، وها هم أصحابه فعلا من فصيلي الأنصار والمهاجرين يتشاورون فيما بينهم في من يكون خليفة بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحكمة الثالثة التي من أجلها لم ينص النبي صراحة على من يكون خليفة بعده، حتى لا يعتقد الناس أن هذا الخليفة لو اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه أنه اختير بوحي من الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي إذا تصورت الأمة أن هذا الخليفة الذي اختاره النبي وكلفه بإمامتهم هو اختيار بوحي الله عز وجل، بالطبع يجعل هذه الأمة تدين له بالخضوع دون مناصحته ودون مشاورته ودون مراجعته ودون مساءلته. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم يعني تم اختياره بالوحي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يعني تم اختياره بالوحي، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وخلاص، لا إرادة للأمة ولا قدرة للأمة على المناقشة ولا على المناصحة ولا على المراجعة. فيكون هذا فيه مزيد من خضوع الناس لهذا الإمام، وهو في النهاية بشر، إن أصاب فإنه سيخطئ. وأيضا لئلا يتصور هذا الخليفة الذي لو نص عليه النبي نصا جليا أنه الحاكم بأمر الله. ليه؟ لأنه تم اختياره بالوحي، فيتصور أنه الحاكم بأمر الله عز وجل وأنه وكيل عن الله تبارك وتعالى في الأرض، حاشا لله عز وجل. ولأجل هذا لم ينص النبي صراحة عليه صلوات الله وسلامه على من يكون خليفة بعده، حتى لا يقع هذا اللبس في الأمة، أن يتصور الإمام أنه حاكم بأمر الله، وأن تتصور الأمة أنها لا قبل لها لا بمناصحته ولا بمشاورته ولا بمناقشته ولا مراجعته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حكمة رابعة أيضا على ترك النبي أن ينص صراحة على من يكون خليفة، لئلا يتخذها الخلفاء من بعده سنة عنه صلى الله عليه وسلم. لأنه طبعا لو أن النبي نص على أن أبا بكر هو الخليفة، أو نص على أن عثمان أو علي أو عمر بن الخطاب هو الخليفة، فسيعتقد من بعده أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيتوارث ذلك الخلفاء من بعده إقامة لهذه السنة النبوية، فيختار كل خليفة الخليفة من بعده، يعني ولي العهد من بعده ليكون خليفة. وبالتالي ربما تتدخل بعد ذلك في هذه الاختيارات التي يظنها الخلفاء أنها سنة نبوية، يتدخل فيها الأهواء والمصالح الذاتية والشخصية في زمن ما أو في مصر ما، وبالتالي يقدم الأقرباء ولا يقدم في بعض الحالات الأكفاء. ومن هنا ترك النبي ذلك لئلا يتخذها الخلفاء من بعده أنها سنة عنه عليه صلوات الله وسلامه، وفي هذه الحالة سيهدر إرادة الأمة في اختيار الإمام والخليفة، وستكون الأمة بالطبع خاضعة خضوعا كاملا، لا مناصحة ولا مشاورة ولا قدرة على المراجعة. ومن باب أولى ليست هناك قدرة على العزل، لو تصورنا هذا الإمام مثلا خرج عن النهج القويم وعن السياسة الشرعية في قيادة الأمة. ومن أجل ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن ينص نصا صريحا جليا على من يكون خليفة بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا حكمة أخيرة، أراد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك النص الجلي على من يكون خليفة بعده، أراد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسح المجال أمام الأمة لتضع نظام حكم يناسب ظروفها ويلائمها، يناسب العصر الذي تعيش ويناسب مصر الذي تعيش، وبالتالي يكون هناك نظام تضعه الأمة بالشورى فيما بينهم يلائم ظروف كل عصر ويلائم ظروف كل مصر، وبالتالي فيه من المرونة ما عرف عن الشريعة الإسلامية أنها مرنة، ويكون فيه وسيلة لتفعيل حقيقي للشورى وتفعيل حقيقي لإرادة الأمة في اختيار ولاتها وأمرائها وبالطبع مراجعتهم ومحاسبتهم، وبالطبع إذا احتاج الأمر إلى عزلهم لو اقتضى الأمر ذلك. هذه عدة حكم ذكرها أهل العلم في السبب الذي من أجله ترك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم النص جليا صريحا واضحا على من يكون خليفة بعده. ولأجل ذلك أعود فأقول، لعدم وجود هذا النص الصريح الجلي اجتمعت الأنصار في صفيفة بني ساعدة وبدأوا يتناقشون في من يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلونا نتصور الندى في قلب الحدث، يعني خلونا نتصور قناة الندى في قلب الحدث داخل سقيفة بني ساعدة. بالطبع الجزء الأول من الاجتماع كان الأنصار فقط هم المجتمعون فيما بينهم، وتكلم سيد الأنصار يومئذ وهو سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيد الأنصار يومئذ، تكلم بكلام بين أصحابه من الأنصار، فحوى هذا الكلام أن الأنصار هم من آووا ونصروا وآزروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أهل البلد الأدرى بشعابها، وبالتالي هم الأولى أن يحكموا أو الأولى أن يكون الأمر والإمامة فيهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم تكلم غير واحد من الأنصار كالحباب بن المنذر وغيرهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا كلمتهم: نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وإخواننا المهاجرون رهط منا، ولكن نحن من آزر وآوى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دانت له العرب، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض. يعني ديت باختصار كأنها يعني المبررات التي يسوقها الأنصار فيما بينهم، والتي من خلالها أدركوا أنهم الأولى أن تكون فيهم الإمامة وأن تكون فيهم الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. بلغ خبر الاجتماع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر منشغل مع آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد موته، وبالتالي استدعى عمر بن الخطاب الصديق رضي الله عنه. ولاحظ أخي الحبيب أن عمر بن الخطاب لما بلغه الأمر لم يذهب بنفسه وحده، ولكن لما بدأ يستعين أول من فكر في الاستعانة به واستدعائه هو صديق هذه الأمة. وده طبعا إن دل على شيء يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدرك غاية الإدراك قدر الصديق رضي الله عنه، وبالتالي لم يذهب وحده أو مع غيره من المهاجرين إلى السقيفة ليلقى إخوانهم الأنصار، إنما أول ما بدأ استدعى الصديق رضي الله عنه، وفي الطريق لقيهم أو لقيا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فكان ثالثتهم، وذهبوا جميعا إلى سقيفة بني ساعدة، بينما الأنصار يتكلمون فيما بينهم أنهم كتيبة الإسلام، وأنهم من آزر وآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دانت له العرب، وأنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. لكن في الحقيقة هذه المبررات وتلك المنزلة العالية القدر للأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يمكن أن تكون مبررا قويا في أن يكون الأمر إلى الأنصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم أهل البلد، والناس يقولون أهل البلد أدرى بشعابها كما كانوا يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. لكن الحقيقة أن السقيفة ارتقى الحوار فيها جدا لما التحم المهاجرون بالأنصار داخل السقيفة، وبدأ هناك حوار بين الأنصار وبين المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. يعني إذن إحنا كمسلمين
أول من أدرك أهمية الإمامة والرئاسة والسلطان للأمة، وهذه مهمة خطيرة جدا، لا يمكن أن تقوم أمة بغير إمامة ولا رئاسة ولا خلافة ولا حاكم. وكان أهل العلم يقولون حاكم ظلوم ولا فتنة غشوم. يعني أنت لو تصورت الناس بغير رئيس أو بغير حاكم أو بغير إمامة فإنك سترى في ذلك فتنا غشومة فعلا. عشان كده أهل العلم كانوا يقولون حاكم أو إمام ظلوم ولا فتنة غشوم. لما التحم المهاجرون بالأنصار كان الحوار أرقى مما يتصوره الناس، لم يكن هناك صراع على السلطة، إنما كان هناك فهم لدى الأنصار أن سيرتهم الذاتية ومنزلتهم في الإسلام وجهادهم مع رسول الله وأنهم من آوى ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني من يعني دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم العرب على أيديهم على سيوفهم على جهادهم، كانوا يتصورون أن هذا مبرر كاف أن يكون فيهم الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما التحق المهاجرون بالسقيفة أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتكلم، ولكن صارع أبو بكر فتكلم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر بلغ من الذكاء والحكمة أكثر مما يتصوره كل متصور. أنا ذكرت لكم في اللقاء السابق أن أبا بكر فعلا أبدى أنه يحمل مؤهلات رجل الدولة بكل المقاييس، لأنه كان يصنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجهز لهذا الأمر على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم أبو بكر فاحتوى إخوانه الأنصار رضي الله عنهم، فما ترك شيئا من مآثر الأنصار إلا ذكرها، ما ترك شيئا من مآثر الأنصار إلا ذكره أبو بكر رضي الله عنه. ولكنه في المقابل حتى تعتدل الكفة لدى الأنصار بدأ يذكر أيضا مآثر وفضل المجاهدين. وفي هذا سباق بين هذين الفصيلين إلى أن يحوز الخير كله. لو تذكروا لما تكلمنا قديما عن الأنصار قلنا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شأن الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار رضي الله عنهم أما تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا إلا سلكت وادي الأنصار. كل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الأنصار وقدرهم في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مؤهلات تؤهلهم أن يكون الأمر فيهم. لكن لا تنسى أن للمهاجرين أيضا السبق إلى الإسلام، وأن للمهاجرين أيضا السبق بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى للمهاجرين أيضا أنهم من ترك الأهل والديار وضحى بهذا كله من أجل الله عز وجل ثم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا لا تنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وبالتالي كانت هذه فضيلة في غاية الأهمية، وهي ربما التي رجحت كفة المهاجرين على كفة الأنصار في أن تكون الإمامة في المهاجرين وليس في الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان حديث أبي بكر رضي الله عنه إلى هذا الجمع الكريم ولم يطرق مآثر الأنصار إلا ذكرها وبدأ بها، ثم ثنى بذكر فضائل ومآثر المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذكر الحضور جميعا أنصارا ومهاجرين بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأئمة من قريش. وهذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره في صحيحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى: الأئمة من قريش. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه موجها حديثه للأنصار: إن هذا الأمر إن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس، وإن تولته الأوس البطن الثاني للأنصار نفسته عليهم الخزرج. ولا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. لو كان هذا الأمر اللي هو الإمامة في أحد بطني الأنصار الخزرج لنافستهم عليها الأوس، أو كان في الأوس لنافستهم عليها الخزرج. والعرب يعني قبائل العرب في سائر أنحاء الجزيرة لا تدين قديما ولا الآن ولا بعد الآن إلا لهذا الحي من قريش. لأجل ذلك نص الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأئمة من قريش. ثم ختم أبو بكر رضي الله عنه حديثه: ووالله نحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا يقضى أمر دونكم أبدا. نحن الأمراء، نحن المهاجرون، نحن الأمراء، وأنتم الأنصار الوزراء. والأمراء والوزراء يدان أو وجهان لعملة واحدة لإدارة شؤون هذه الأمة. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولكم علينا يا معشر الأنصار ألا يقضى أمر دونكم. ثم تكلم أيضا بعد هذا الحوار الراقي، أن يتكلم الأنصار ثم يتكلم متكلم المهاجرين، قام الحباب ابن المنذر أيضا ليتكلم بكلمة أخرى، كأنه رأى أنه يعني النقاش قارب على الاستواء، فقال يعني: إن كان إخواننا المهاجرة مهاجرة قريش يعني ينافسون هذا الأمر، فما المانع أن يكون منا أمير ومنكم أمير، منا الأنصار أمير ومنكم من المهاجرين أمير. إما أراد أنه مجلس رئاسي أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، وإما أراد أنه المرة دي أمير من الأنصار والمرة القادمة أمير من المهاجرين. وهنا تكلم أبو عبيدة ابن الجراح، وكل الصحابة من المهاجرين والأنصار يعرفون قدر أبي عبيدة في الإسلام، ويعرفون منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: أيها الأنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. أيها الأنصار الكرام، إنكم أول من نصر وآزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكونوا أول من بدل وغير. بدل إيه وغير إيه؟ بدل وغير بعد أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأئمة من قريش عليه صلوات الله وسلامه. وبالطبع وقعت هذه المقولة من أبي عبيدة رضي الله عنه موضع الرضا والقبول من الأنصار، فتح الله لها القلوب وفتح الله عز وجل لها العقول، فاستوعب الأنصار هذا الأمر لما ذكرهم أبو عبيدة رضي الله عنه: أنتم سجلكم حافل في الإسلام، أنتم منزلتكم رفيعة في الإسلام، أنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا تكلم النعمان بن بشير وهو من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فقال: إن محمدا، يا أيها الأنصار، إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى بهذا الأمر. إن محمدا من المهاجرين من قريش، وهو من نص على أن الأئمة من قريش، وأهله وعشيرته أو قومه أحق به وأولى. فاتقوا الله يا معشر الأنصار ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. هذا الصوت الذكي العاقل من الأنصار هو من نزل على الجميع كالبرد الذي طهر القلوب وزكى النفوس وهدأت الحوارات وأسلم الكل لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار النبي اللي هو ايه؟ مش اختيار فلان من الناس، لا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الأئمة من قريش. فالنعمان بن بشير عقب على كلام أبي عبيدة الذي قال للأنصار أنتم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من غير وبدل، وهنا أكد على هذا القول النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال يا معشر الأنصار إن محمدا، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق وأولى به، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. بعد هذا الحوار الراقي قام أبو بكر رضي الله عنه بموقف في غاية الحكمة وفي غاية السياسة من هذا الرجل الذي ما زلت أذكر أنه تبدو عليه بوادر رجل الدولة بكل المقاييس. قام أبو بكر فأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وقال لهؤلاء الحضور وأغلبيتهم من الأنصار أيها الناس أرى لكم أي هذين الرجلين شئتم فبيعوا. تخيل أخي الكريم، أختي، أخي الحبيب، أختي الكريمة، أن يبدو هذا الموقف جليا واضحا من أبي بكر، نحن لا نريد إمامة لنفسي ولا أريد رئاسة لنفسي، إنما حرصي اللي هو أبو بكر يعني على المصلحة العامة للأمة، فليذهب الكرسي حيث يذهب ولتذهب السلطة حيث تذهب، لكن المهم المصلحة العامة للأمة، أن يجتمع أمر الناس على أي هذين الرجلين شئتم فبايعوا. من هو؟ عمر بن الخطاب وأبو عبيدة رضي الله عنه. لاحظ شيئا مهما جدا، من أفضل ممن؟ أبو بكر الأفضل ولا عمر الأفضل؟ طبعا أبو بكر الأفضل. طيب أبو بكر الأفضل ولا أبو عبيدة الأفضل؟ برضو أبو بكر الأفضل. ومع ذلك أراد أبو بكر للناس، للمجتمعين، للأنصار أن يبايعوا أي هذين الرجلين، سواء عمر أو أبي عبيدة، في وجوده هو وهو الفاضل. معنى كده أن الصديق رشح مفضولين في وجوده هو الفاضل عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ليرسي هذا المبدأ أنه ليس بالضرورة أن يختار الأفضل، إنما من الممكن أن نختار للأمة الأنسب، ولا يكون الأنسب هو الفاضل، إنما ممكن أن يكون الأنسب هو المفضول. لذلك عمر بن الخطاب أفضل من أبي عبيدة بن الجراح، وأبو بكر أفضل من الاثنين، ومع ذلك رشح أبو بكر كليهما، عمر وأبو عبيدة من ناحية، وقال للأنصار أي واحد من هذين الرجلين إن شئتم أن تبايعوه فبايعوه. فأراد أبو بكر أن يرسي هذا المبدأ رضي الله عنه، ليس بالضرورة أن يكون الاختيار في الفاضل، إنما يمكن أن يكون الاختيار في الأنسب للمرحلة أو في الأنسب للأمة في هذه المرحلة الدقيقة من حياتها. إن الأمة كانت في خطر شديد، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتربصون من الأعداء من بعض قبائل العرب ما زالوا يتربصوا بهذه الدولة حديثة العهد، والمتربصون من الفرس والروم أيضا ما زالوا يتربصوا بهذه الدولة وليدة العهد حديثة العهد، وبالتالي هذه الدولة ليست دولة قوية وليست دولة فتية، فهي تحتاج إلى أن تجتمع كلمتها على أمر سواء، حتى لو تركت اختيار الفاضل إلى اختيار مفضول ما دام هو الأنسب لقيادة الأمة في هذه المرحلة. وإلا لم يجز لأبي بكر أن يقدم مفضولين في وجود الفاضل اللي هو الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر هو من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وهو أيضا من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين ورد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز. إذن أبو بكر أرسى مبدأ في غاية الأهمية، يمكن في مرحلة من المراحل أن تختار الأمة الأنسب ولا يكون الأنسب هو الفاضل أو الأفضل، وإلا أخي الحبيب أختي الكريمة، يعني لو تصورنا في عصر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، من كان يصلح لقيادة الأمة في وجود مالك وهو يعني ربما كان أفضل الأمة في هذا الوقت؟ ومع ذلك لم يتولى مالك رضي الله عنه خلافة ولا إمارة. وكذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من في الأمة كان في هذا الزمن أفضل من أبي حنيفة عليه رضوان الله تعالى؟ ومع ذلك لم يتولى أبو حنيفة خلافة الناس ولا الإمارة حتى في مصر من الأمصار. وهكذا كان الشافعي علم الأمة وشمسها في وقته وزمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان مجدد الأمة في زمنه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يتولى خلافة الناس ولم يتولى الإمارة في مصر من الأمصار. وكذلك كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ومع ذلك أيضا لم يتولى خلافة ولا إمارة مصر من الأمصار رضي الله عنهم أجمعين. وانت ماشي كده ستجد الطريق عند الإمام مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام، كان علم هذه الأمة في زمنه، العز بن عبد السلام كان علم هذه الأمة في زمانه رضي الله عنهم أجمعين، ولم يتولى أحد من هؤلاء الأعلام في الأمة خلافة ولا إمارة، إنما كان يتولاها من دونهم منزلة وفضلا وعلما. ومع ذلك فالأمة لم تنكر هذه الاختيارات، وفيها علماؤها وأئمتها عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر رضي الله عنه أن يقدم للمجتمعين اختيار أحد هذين الرجلين هو موقف نبيل بكل المقاييس، وأرسى هذا المبدأ الجليل الجميل أنه يمكن أن يكون الاختيار في الأنسب وليس بالضرورة أن يكون الاختيار في الأفضل. أيها الأحبة الكرام، لم ينتهي بعد اجتماع سقيفة بني ساعدة، إنما سنكمل الحديث عن آخر ما انتهى إليه المجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وكيف توصلوا إلى هذا القرار الأخير الذي انتهى إليه المجتمعون من الأنصار وغيرهم من المهاجرين في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام، وكذلك الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، ولا أنسى أيضا أن يكون الشكر موصولا لكل القائمين على قناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يجعل جهدهم مشكورا، وأن يجعل سعيهم في سبيله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى